أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية من البحث في تحديد مركز هذه الشروط التي تقدمت، أما البلوغ والرشد والاختيار بمعنى الرضا وطيب النفس، فشرطيتها ومركز الشرطية فيها إنما هو الالتزام والتعهد والإرادة الكامنة الباطنية التي تقدم فيما سبق تعريفه، سواء كان هذا المتعهد هو المالك أو كان غير المالك لكنه وليا عن المالك. فالمتعهد الذي يلتزم ويتعهد من خلال العقد هو لابد أن يكون بالغا ورشيدا وعن طيب نفسه ورضاه لا عن إكراه. إذن فهذه الشروط شروط في التعهد الذي هو موضوع لوجوب الوفاء، وموضوع والذي هو قلنا فيما سبق روح العقد، ولعله من هنا جعل القانون الوضعي جعل الإكراه موجبا لعيب في الإرادة، ولهذا عبر عنه جعله من عيوب الإرادة، جعل من عيوب الإرادة أن يكون هذا العاقد مكرها على العاقد، فكأن الإرادة الإكراهية إرادة ناقصة، إرادة معيبة. مع أن الإنشاء اللفظي للمكره إنشاء تام لا نقصان فيه، أنشأ، العيب إنما هو في الإرادة الجدية، وإنما هو في التعهد، فإن هذا التعهد ليس تعهدا حرا وإنما تعهد أجبر عليه، فهو فيه نقص بحسب الحقيقة. وكذلك إرادة الصبي وإرادة السفيه غير الرشيد أو المجنون أو السكران، فإن هذه أيضا إرادات ناقصة بحسب الحقيقة، ينقصها التمييز بحسب تعبير القانون الوضعي. إذن فقيدية هذه الشروط الثلاثة ترجع إلى الإرادة الجدية وإلى التعهد. من يكون هو الموجد للتعهد والمحقق للتعهد لابد أن يكون واجدا لهذه الشروط الثلاثة الأولى. ويترتب على هذا الأمر مطلبان هنا. المطلب الأول أنه إذا كان هذا المكره أو الصبي أو غير الرشيد، هذا الذي من اختل عنده أحد هذه الشروط الثلاثة، إذا لم يكن هو صاحب التعهد وإنما كان التعهد تعهد غيره والالتزام التزام غيره، وهو مجرد وكيل واسطة وسيط في إنشاء العقد، يعني كان هو دوره دور إيجاد الإرادة الظاهرية والإنشائية لا الإرادة الجدية التعهدية، كان وكيلا بحسب تعبير فقهائنا كان وكيلا في إجراء الصيغة صيغة العقد، ولم يكن وكيلا في أصل التعهد. هنا مقتضى أن هذه الشروط والقيود قيود في التعهد الجدي الواقعي أنه في مثل هذه الحالة سوف يكون العقد صحيحا، لأن من له التعهد واجد للشروط كالولي أو المالك، ومن افتقد في بعض هذه الشروط الثلاثة أحد هذه الشروط الثلاثة ليس هو صاحب التعهد وإنما هو مجرد منشئ لصيغة العقد، ومجرٍ العقد، ومحقق للإرادة الظاهرية. والإرادة الظاهرية قلنا هذه الشروط ليست شرطا فيها. في من يوجد الإرادة الظاهرية الإنشائية هذا ليس شرطا في هذه الخصوصيات. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه لو كان هذا الإنسان الذي يفتقد أحد هذه الشروط الثلاثة كان وكيلا مفوضا عن الغير، عن الولي مثلا أو المالك في أصل التعهد والتعاقد، هذا سوف يكون عقده باطلا، لأنه هو صاحب التعهد بحسب الحقيقة. وإن كان وكيلا عن الغير، فإن الوكيل إذا كان مفوضا سوف يكون هو صاحب التعهد، والموكل الموكل بحسب الحقيقة هناك فضلا عن المولى عليه الولي، الموكل أو المولى عليه إنما هو ليس هو صاحب التعهد، وإنما هو بوكالته أو بالولاية القانونية التي تكون لهذا الإنسان يكون هذا التعهد الذي أوقعه وأوجده الوكيل المفوض نافذا عليه، ملزما به بحكم وكالته، لأنه ملزم بالوكالة بحسب الحقيقة، لا لأن هذا التعهد تعهده حقيقة. فهنا مطلبان لا بد من إثبات كل واحد منهما، وهذا هو هذان المطلبان هو الذي ورد في فقهنا بعنوان التفصيل في صحة في بطلان معاملات الصبي والسفيه والمكره، فصلوا بين موارد يكون فيه هذا الصبي أو السفيه أو المكره وكيلا مجريا للصيغة فقط فحكموا بصحة العقد، وبين المورد الذي يكون وكيلا مفوضا ويكون بحسب الحقيقة إرادته إرادة ملزمة على الموكل، فحكموا حينئذ في مثل ذلك ببطلان العقد. هذا نفس ذلك التفصيل مع توضيح آخر هنا، فلا بد من إثبات كلا هذين الشقين. أما الشق الأول وهو أن الصبي أو المجنون أو السفيه أو المكره إذا كان دوره في العقد فقط دور الإنشاء وإيجاد الإرادة الظاهرية والإجراء صيغة العقد، كما إذا أمره الولي بأن ينشئ العقد في موردين، أو أمره المالك، أمر شخص وأكره شخصا بأن ينشئ صيغة العقد فهو أصبح مكرها. هنا حكم الفقهاء بأن العقد يكون صحيحا، والوجه في الصحة أن الأدلة التي تدل على شرطية الاختيار بمعنى الرضا وطيب النفس، والأدلة التي تدل على شرطية البلوغ أو الرشد كلها لا تشمل شيء منها لا يشمل المقام، أما أدلة شرطية الرضا وطيب النفس واضح. إذا كان المالك قد أكره شخصا أجبره إجبارا على أن يجري العقد على مال المالك لا على ماله، هنا الدليل الذي يقول لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هنا طيب النفس محفوظ لأنه بطيب نفس المالك، هنا المالك له طيب النفس، طيب نفس المالك بحسب الحقيقة متحقق، وهذا الوكيل هذا المجري المكره ليس إلا مكرها على إجراء صيغة العقد وليس مكرها على أصل التعهد، التعهد ليس تعهده، تعهد المالك ورضا المالك وهو فعلي الآن هو راض بتمليك ماله، لكنه هو لا يريد أن يجري الصيغة، يريد يجبر هذا الإنسان هو يجري الصيغة لغرض له في إجراء الصيغة من قبل هذا الرجل، فيجبره ويكرهه على أن يجري الصيغة. هنا يكون أدلة شرطية الاختيار بمعنى عدم الإكراه لا يشمل شيء منها المقام. أما آية التراضي أدلة اشتراط الرضا فمن الواضح أنها كلها تدل على شرطية الرضا من المالك، وهنا المالك راض بحسب الفعل، راض بالمعاملة وهو صاحب التعهد بالفعل، وإنما هذا مجرد مجر للصيغة. وأما دليل رفع الإكراه رفع عن أمتي تسعة التي تقدم الاستدلال بهذا الحديث، أيضا تقدم فيما سبق واستدل بها به جملة من الفقهاء لإثبات بطلان عقد المكره، فباعتبار أن هذا العقد هنا هذا الأثر الذي يترتب في المقام بحسب الحقيقة موضوعه إنما هو التعهد الذي العقد الذي يكون منسوبا إلى المالك، لا العقد الذي يكون منسوبا إلى هذا المكره. يعني هذا المكره هنا يكون إنشاؤه بجانبته التكوينية بحسب الحقيقة، بجانبه التكويني محققا لعنوان عقد المالك، لأنه بأمره أو بإذنه وبإجباره. إذن فالعقد عقد المالك يكون من قبيل ما إذا من قبيل آلة بيد المالك لإبراز إرادته ولإبراز تعهده. قاتل أمطارة هو يبرز، أخرى يرسل رسولا لكي يبرز، وثالثة يجبر شخصا لكي ينشئ من قبله هذا العقد. فالجانب التكويني وهو الانتساب التكويني للعقد إلى هذا المالك الحقيقي، هذا الانتساب يتحقق هنا تحققا واقعيا، فيكون هذا الفعل من حيث هو فعل المكره لا أثر له، من حيث هو فعل المالك يكون موضوعا للحكم الشرعي، لأنه من حيث كونه فعل المالك ليس مكرها، من حيث كونه عقدا منسوبا للمالك لا يكون فعلا مكرها عليه، لأن المالك ليس مكرها بل هو المكره بحسب الفرض في هذا المثال. إذن فيكون هنا كل الأدلة المتقدمة في إثبات شرطية الرضا غير شاملة لهذا المورد. ومثله إذا في مورد الصبي أو غير الرشيد إذا أمره الولي أن يبيع هذا المال، معنى أن الولي هو أيضا حين العقد حين إجراء الصيغة له تعهد وله الرضا بالتمليك، حينئذ هنا سوف يكون فعل الولي فعل الصبي فعلا للولي بحسب الحقيقة، فعل السفيه هو المجنون إذا تأتى منه القصد والإنشاء الإرادة الظاهرية سوف يكون منسوبا حقيقة إلى الولي بإذنه وأمره ونفس تسبيبه التسبب بالمولى عليه لكي يجري الصيغة، يكون هذا الفعل بحسب الحقيقة مسندا إلى نفس العاقد حقيقة، فيقال هذا العاقد له هذا التعهد، أبرز تعهده، تارة يبرز إنشاء وينشئ تعهده بإبراز مباشر وأخرى يبرزه بإبراز غير مباشر بالواسطة بالآلة، بهذه الآلة مثلا هنا أبرز من قبيل الكتابة سوف يكون حينئذ أو إرسال الرسول لكي يبلغ للطرف المقابل أنه راض بهذا العقد. إذن فيكون هذا بمثابة إرسال الرسول، يعني يكون نفس الإذن أو الأمر أو التسبيب والدفع للصبي لإيقاع المعاملة أو للسفيه بإيقاع المعاملة يعني بإجراء الصيغة يكون بحسب الحقيقة هذا تعهدا وعقدا من قبل الولي حقيقة. هنا العقد منسوب للولي حقيقة لأن العقد اسم للمنشأ، والمنشأ أمر اعتباري، العرف يرى حينما يكون هذا الإنسان هو الذي أمر هذا الطفل، الولي أمر الصبي أو سبب في أن يجري الصيغة، يقول أن هذا المنشأ وهو التعهد إنما هو تعهد الولي بحسب الحقيقة، فيكون هنا عقد للولي ويكون تعهد من الولي، وقد أبرزه من خلال الواسطة لا بشكل مباشر، ويكفي الإبراز من خلال الواسطة، لا يشترط الإبراز المباشر في صدق العقد أو البيع أو أي عنوان من العناوين على هذه التعهدات، فيكون عرفا وعقلائيا حقيقة العقد صادرا في مثل هذه الموارد من الولي غاية الأم بإنشاء الواسطة، بإنشاء الولي الصبي أو إنشاء السفيه أو المجنون إذا كان يتأتى منه قصد الإنشاء، حينئذ يكون هذا الفعل بما هو فعل مضاف إلى الولي موضوعا لوجوب الوفاء وموضوعا للصحة المأخوذة في أدلة صحة العقود ولزومها. إذا لم يقصد إذن لا توجد إرادة ظاهرية، إنشاء ظاهري متوقف على الاستعمال والقصد، فإذا كان المجنون بجنونه جنونه بحد بحيث لا يمكنه أن يقصد المعنى إنشاء لا يتعب لا يبرز، إذا لا يستطيع أن يقصد استعمالا فسوف لن يستعمل حينئذ، لا يتأتى منه القصد الاستعمالي، لا بد أن يتأتى منه هذا القصد لكي يكون إذن الولي أو أمره أو رضاه أو دفعه سببا لأن يكون المقصود والمنشأ بذاك القصد الذي قصده المجنون منسوبا إلى الولي. نظير ما يقال في باب الفضولي من أن الإجازة يجعل العقد الذي وقع سابقا منسوبا إلى المجيز، لأنه من الأمور الإنشائية ولو بلحاظ لا بلحاظ نفس الإنشاء، المنشأ بذلك الإنشاء الفضولي العقد الفضولي أمر اعتباري بإجازة المالك، يكون البيع بيعا للمالك بحسب الله، يستند إلى المالك وينتسب إلى المالك. هذه النسبة في مثل هذه الأمور الاعتبارية معقولة، في الأمور التكوينية النسبة غير معقولة، حينما يأكل الإنسان ولو بإذن الآخر لا يكون الآخر قد أكله، هو أكل، بخلاف حينما يبيع المال بإذن الآخر، يبيع مال الآخر بإذن الآخر يقال الآخر باع، حينما يكون منه الإذن ومنه الأمر وله البيع حينئذ يقال أن هذا كان مجرد واسطة في الإنشاء، فالفعل يكون منسوبا إلى ذلك في مثل هذه الموارد حقيقة نسبة حقيقية. بل في بعض الموارد قد يكون الصبي والولي بمثابة الآلة، كما لو لقنه، هذا الذي يقوله السيد في مثل هذه الحالة يكون صحيحا بأن لقنه جملة البيع أو كتب له شيئا أعطاه بيده قال اذهب واعطي هذا إلى الطرف المقابل، هذا يصير حاله حال إرسال الرسول وإرسال الرسالة، لكن الكلام في المورد الذي يكون أكثر من هذا دور للصبي أو للمجنون أنه هو ينشئ، إلا أن هذا الإنشاء حيث أنه بإذن الولي وحيث أن هذا الإنشاء بأمر الولي أو إذن الولي وإجازة الولي حين الإنشاء، فيكون المنشأ منسوبا وهو البيع أو العقد منسوبا إلى الولي نسبة حقيقية. وهذه خصيصة مثل هذه الأمور الإنشائية، الأفعال الإنشائية تختلف عن الأفعال غير الإنشائية، الأفعال الإنشائية تنتسب إلى غير المباشر نسبة حقيقية، لها صلاحية الانتساب إلى غير المباشر نسبة حقيقية، بحيث يكون بيعه هذا البيع بيع ذاك الإنسان لا أنه بيع هذه الواسطة، لأن البيع ليس اسما للتلفظ وإنما البيع اسم للمنشأ كما تقدم فيما سبق، اسم لهذا الفعل باعتبار ما ينشأ منه من العقد والمعاقدة والمعاهدة، وحيث أن ذاك هو المعاهد بحسب الحقيقة وهو المعاقد، وهذا قد أذن له ذاك الشخص في أن يجري العقد وينشئ ويبرز ذلك التعهد، إذن فذاك باع. في هذه الموارد إذن في مثل هذه الموارد يصدق عنوان العقد والعهد وينتسب إلى الولي حقيقة فيكون صحيحا، وكون الصبي والولي الصبي والمجنون مرفوع عنه القلم بناء على إطلاق روايات رفع القلم لكل الآثار حتى الآثار الوضعية لا يضر بهذه المسألة شيئا، لا يقال أن روايات رفع القلم عن الصبي يجعل هذا الإنشاء والإرادة الظاهرية أيضا ملغية لا أثر لها كلا إرادة إذن كالخطأ مثلا، إذن فلا يكون صحيحان. فإن هذه النسبة والانتساب ليس انتسابا في طول ثبوت حكم شرعي لإنشاء الصبي والمجنون، وإنما هذا الانتساب انتساب تكويني كما قلنا، لأن الأمر إنشائي فتكوينا يتصف إذن الولي وأمره للصبي بأن يبيع، يتصف هذا الأمر ويسبب أن يتصف هنا فعل الولي بأنه هو الذي عقد، هو الذي باع. ففعل الصبي هنا يحقق بجنبته التكوينية، يحقق عنوان عقد الولي، لا أنه بحكمه يحقق عقد الولي، لكي يقال أن تمام أحكام أفعال الصبي ملغية حتى هذا الحكم. فأي حكم هذا الذي ينتسب لابد أن يكون صحيحا في نفسه لكي يكون منتسبا إلى الولي. ليس الأمر هكذا. العامل الذي أنشأه الصبي بجنبته التكوينية يسبب أن يكون العقد صادرا من الولي بحسب الحقيقة، أو المجنون أو السفيه، فكما قلنا في المكره أيضا. فيكون هذا الفعل الخارجي الصادر من الصبي بما هو فعل الصبي تكوينا لا أثر له، بما أن هذا الفعل التكويني يسبب عرفا وعقلائيا الأمور الإنشائية أن يكون ذلك المنشأ منسوبا إلى الولي، يصدق أنه عقد الولي، باع الولي، فيكون مشهورا بإضافات أدلة صحة العقد ونفوذ العقد. ولأنه بهذا العنوان الثاني، هذا العنوان الثاني ليس فيه أي يعني تمام شروط الصحة متحققة من البلوغ والرشد، لأن الولي بالغ راشد مختار إلى آخره. إذن فلا يكون انتساب هذا العقد في مثل هذه الموارد وكونه فعلا للولي لا يتوقف على أن يكون فعل الصبي صحيحا في المرتبة السابقة، إذ هذا الانتساب ليس في طول الصحة، هذا الانتساب ناشئ من نفس الفعل بجانبه التكويني خارجا، سواء كان صحيحا أو لم يكن صحيحا يكون تكون هذه النسبة متحققة، ومن هنا يكون هذا مثل هذه الموارد خارجة. ومن هنا قال الفقهاء أن الولي إذا لم يكن مستقلا في التصرف أذن وأمره الولي بالتصرف يكون تصرفه صحيحا. لماذا؟ لأنه في موارد عدم الاستقلال يكون الفعل مستندا إلى الولي بحسب الحقيقة، لم يرد دليل على أنه لابد أن لا يكون مستقلا، وأن إذا كان غير مستقل فالبيع صحيح. النكتة هذه الفتوى هي هذه، أنه حينما يكون الصبي بأمر الولي يبيع، بإذن الولي يبيع، هنا هذا البيع مستند إلى الولي حقيقة، ويكون دور الصبي دور الآلة بحسب الحقيقة، دور التسبيب. فالولي عقد بسبب بالتسبب إلى عقده وإنشاء عقده من خلال إنشاء الصبي، وإنشاء الصبي هنا بجانب بما هو إنشاء تكويني، بما هو استعمال وقصد استعمالي إنشائي يحقق بحسب الحقيقة بعد ضم الإذن والإجازة أو الآمر من الولي، يحقق الانتساب إلى الولي، فيكون البيع بيع الولي. فمن حيث أنه يصدق عليه بيع الولي يكون موضوعا للصحة، وهذا لا ينافي من أن لا يكون صحيحا من حيث كونه بيع الصبي. نحن لا نريد أن نثبت الصحة لبيع الصبي بما هو بيع الصبي، نريد أن نثبت الصحة وموضوع الصحة لبيع الولي بما هو ولي، الذي هو المكلف أيضا هنا بترتيب الآثار باعتبار أنه هو موضوع الأحكام الشرعية المترتبة. إذن فالشق الأول الحكم فيه واضح، ولهذا لم يناقش أحد من الفقهاء أنه في موارد أمر الولي للصبي أو للمجنون بالإنشاء، وأن يكون الولي الصبي مجرد مجري للصيغة لا أكثر، منشئ للإرادة الظاهرية الإنشائية، وأما التعهد فموجود في نفس الولي من خلال إذنه ومن خلال أمره، في مثل هذه الموارد لم يستشكل أحد في صحة المعاملة وعدم بطلانها، لأن التعهد الذي هو روح العقد كما قلنا واجد لتمام الشرائط، والإنشاء الإبراز الخارجي أيضا متحقق بالتسبيب، فإن هذا إبراز لهذا التعهد، والتعهد منسوب أيضا إلى واجد لتمام الشرائط إلى الولي البالغ العاقل الرشيد الذي له الولاية على التصرف غير المكره وهكذا. إذن فهذا الشق الأول الحكم فيه واضح، إنما البحث في الشق الثاني بين الفقهاء وقع خلاف بين المتأخرين، وإن كان المتقدمون أيضا المتقدمون الظاهر أنه لا خلاف لهم في الشق المشهور التطابق على هذا الذي ذكر، لكن بين المتأخرين وقع إشكال في المطلب الثاني، فيما إذا كان هذا الصبي أو المجنون أو المكره كان وكيلا مفوضا من قبل الولي أو المالك أو من قبل الغير. في موارد الوكالة، الوكالة التفويضية، بحيث يكون حين إجراء العقد الولي أو المالك أصلا لا يعلم بوجود عقدين، هذا يجري العقد، هو يوجد يحقق يوقع العقد ويتعهد، ثم يلزم به ذلك الولي باعتبار أنه جعله وكيلا، أو المالك لو صار وكيلا من قبل غير المالك. في مثل هذه الموارد هل تكون هذا العقد يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ إذا كان صحيحا معناه يلزم الموكل بهذا العقد لا محالة، وإذا كان باطلا معناه هذا العقد لا يلزم به الموكل، وإنما بعد ذلك الموكل أو الولي إذا أجاز يصح، إذا لم يجز لا يصح. وهذا موجود في تمام الموارد التي سوف يأتي الحديث عنه. هذا معناه البطلان، أول البطلان إلى حين عدم الإجازة، إلى حين الإجازة. فالبحث بحسب الحقيقة في أن هذا الإنسان الذي صار وكيلا هل يكون عمله الوكيل المفوض إذا كان مكرها أو كان صبيا أو كان مجنونا يكون عمله باطلا مطلقا أو يكون عمله صحيحا؟ في الصبي يوجد قول في الصبي بأنه إذا بالتفصيل، بينما إذا كان هذا الصبي وكيلا عن الغير، يعني تصرفه في مال الغير بالوكالة عن، فيصح ولا يشترط أن يكون بالغا. لو وكله الغير بأن يبيع يتصرف في ماله توكيلا مطلقا مفوضا، لا أنه أذن له في بيع هذا المال مشخصا بحيث هو كان راضيا بالبيع، هذا يدخل في القسم الأول بحسب الحقيقة. وكله على التصرف في أمواله، التصرف الوضعي بالنقد والانتقال، كان وكيلا مفوضا، فوضه الغير أمر ماله، هل يكون هنا تصرف الصبي نافذا أو لا يكون تصرف الصبي نافذا؟ المشهور هنا حكموا بعدم النفوذ، خالف في ذلك بعض فقال بالنفوذ، وبحسب الحقيقة فصل أو احتمل النفوذ، وفصل بينما إذا كان هذا التصرف في مال الغير فيكون نافذا، وبينما إذا كان في ماله، إذا كان هذا التصرف تصرفا في ماله فلا يكون نافذا، حتى إذا كان مفوضا تفويضا من قبل الولي مع ذلك تصرفه لا يكون تصرفا نافذا. في المكره هذا البحث غير موجود بهذا التفصيل في فتاوى الفقهاء، لكن مقتضى القاعدة أن هذا البحث في المكره أيضا يطرح، أن المكره إذا كان وكيلا مفوضا فأكره على البيع هل يكون بيعه صحيحا أو لا يكون بيعه صحيحا؟ طبعا لو أجاز المالك بعد ذلك من دون شك يكون البيع صحيحا بإجازة المالك، هذا لا ينافي بطلان البيع، معنى أنه يصح بالإجازة من قبل البيع الفضولي الذي نقول أنه غير صحيح، لكن يصح بإجازة المالك بعد ذلك يكون صحيحا، بعد الإجازة يكون صحيحا، قبل الإجازة باطل. هنا أيضا الكلام في أن هذا المكره الوكيل عن الغير إذا باع مال الغير بالإكراه أكره على بيع ذلك المال من قبل السلطان مثلا أو الجائي، وكان وكيلا مفوضا، هل يكون بيعه صحيحا أو لا يكون بيعه صحيحا إلا بأن يجيز بعد ذلك المالك؟ فلا يمكن إلزام المالك بهذا، بخلاف ما إذا قلنا بالصحة، لأنه وكيل مفوض حاله حال أي بيع آخر يفعله الوكيل المفوض، يلزم به الموكل ولا يمكنه أن يقول إذا أجزته يصح، هو صحيح بنفس صحة الوكالة، بيعه يكون صحيحا حينئذ سواء رضي المالك بعد ذلك بهذا البيع أو لم يرضى. في المكره ينبغي أن لا يناقش في أن الوكيل المفوض إذا كان مكرها، يعني المفوض الوكيل الذي يجري ينشئ أصل التعهد، أن هذا المطلب الثاني كان موضوعه، ما إذا كان أصل التعهد بيد هذا الوكيل، بيد هذا الصبي أو المجنون أو المكره، أصل التعهد هو قد أنشأه ولم يكن المالك له تعهد الآن بهذه المعاملة. هنا لا ينبغي الإشكال في أن العقد يكون باطلا في المكره. لماذا؟ لأن هذا البيع هنا الذي روحه بالتعهد صدر بلا رضا وتعهد، عن طيب نفس ورضا، لا من المالك ولا من نائب المالك وهو هذا الوكيل المفوض. أما المالك، لأن المالك بحسب الفرض ليس له هذا التعهد، المالك لم يتعهد ببيع هذا المال، وإنما أعطى الوكالة لهذا الشخص في التصرف المطلق في أمواله، وإعطاء الوكالة لا يعني التعهد ببيع هذا المال، واضح، ذاك إنشاء مضمون آخر وهو إنشاء الوكالة. فمن المالك لا يوجد تعهد وتراض، من الوكيل المفروض أنه مجبر على ومكره على الإنشاء وعلى التعهد، إذن فهو تعهد معيب وناقص باعتبار أنه ليس تراض حر ورضا وطيب نفس من قبل لا المالك لا النائب، فتكون مشمولة لأدلة شرطية الرضا. فإننا قلنا أن تلك الأدلة تقول لا بد من الرضا وطيب النفس، إما من المالك أو من الولي على المال الذي ولو كان يكون وكيلا من قبل المالك. فمع عدم الرضا وطيب النفس لا من المالك ولا ممن ينوب عن المالك، مطلقات حرمة أكل المال بلا رضا بلا تراضي، أو حرمة التصرف في مال الغير بلا طيب نفسه، تلك المطلقات العمومات والأدلة السابقة كلها تكون جارية في المقام. ومن هنا لا بد أن يفصل في المكره، في الوكيل المكره، بين من يكون وكيلا مكرها وبين الوكيل المفوض، فيكون العقد باطلا إلا بإجازة بعد ذلك من المالك، وهذا حتى في الفضولية يكون موجود ليس مختصا بالوكيل، أو بإجازة نفس الوكيل بعد ذلك إذا كان باقيا على الوكالة. فيفصل بين أن يكون الوكيل مفوضا فيكون حينئذ وهو الذي تعهد بلا تعهد فعلي من قبل المالك حين البيع بنفس البيع، هنا يكون البيع والعقد باطلا، لأنه لا يكون عن تراض وطيب النفس لا من المالك ولا من نائب المالك. وبينما إذا كان المكره الوكيل المكره وكيلا في إجراء الصيغة، ويكون هناك تعهد بالفعل من قبل ذلك المالك ورضا فعلي من قبل ذلك المالك بنفس المعاملة حين إجرائها، وأن هذا المكره فقد كان مكلفا أو مسؤولا أو مأمورا من قبل المالك في أن يجري الصيغة لا أكثر، هنا سوف يكون العقد صحيحا لما قلناه من أن التراضي عن المالك موجود والعقد منسوب إلى المالك. فهذا التفصيل في باب الاختيار والإكراه واضح، وإنما الكلام في هذا التفصيل في الصبي والسفيه، فإنه في الصبي والسفيه مقتضى ظاهر المشهور أيضا نفس هذا التفصيل مشهور القدماء، أنهم فصلوا بين ما يكون الصبي أو السفيه وكيلا أو واسطة في إجراء الصيغة مع وجود التعهد لدى الولي بالفعل، كما لو أمره أذن له في شخص هذا التصرف المعاملي المعاوضي، هنا يكون العقد صحيحا يدخل في الشق الأول الذي ذكرناه وبينا وجهه. وأما إذا كان مفوضا فيكون باطلا من غير تفصيل بين أن يكون في مال نفسه أو أن يكون هذا من باب كونه وكيلا عن الغير، كما إذا كان موكلا في مال غيره وكان وكيلا من قبل صاحب المال بأن أعطاه الوكالة المطلقة. وهنا قلنا أنه يوجد تفصيل في أقوال بعض الأعلام، بينما إذا كان هذا يتصرف في مال الغير بالوكالة المطلقة التفويضية عنه، فاستشكل بعض وحكم بعض بالصحة لم يستبعد الصحة، وبينما إذا كان تصرفه في مال نفسه مع الوكالة المطلقة لا مع الإذن في شخص المعاملة، مع الوكالة المطلقة من قبل الولي تصرف في أموال نفسه، فهو مفوض من قبل الولي في أن يبيع في أموال نفسه، فهنا حكموا بالبطلان. وجه ذلك فيما يستظهر من الأدلة التي تقدمت في شرطية هذا الحكم، فإن الأدلة التي تقدمت في شرطية البلوغ وشرطية الرشد في صحة المعاملة لا إشكال في أن فيما ذكرناه من أن موضوع هذا مركز هذه الشرطية المستفادة من هذه الأدلة إنما هو من له التعهد، من يحقق التعهد، وهنا من يحقق التعهد إنما هو الصبي. في موارد الوكالة التعهد تعهد الصبي يلزم به الموكل لا تعهد الموكل، فرق بين موارد الإذن في شخص البيع والرضا بشخص هذا البيع، هنا الرضا والتراضي والتعهد منسوب للولي، وبينما إذا أو للموكل، وبينما إذا كان هناك توكيل عقد الوكالة غير عقد البيع، وكله يعني أعطاه الولاية بعقد الوكالة، فحينما يتولى البيع يكون التعهد تعهد نفسه، فترم هذا التعهد ملزم على الوكيل على الموكل باعتبار عقد الوكالة ونفوذ عقد الوكالة، لا أنه الموكل هو باع، ولهذا في الوكيل المفوض لا يقال الموكل باع، يقال الوكيل باع، الموكل لم يبع، الوكيل المفوض هو الذي باع، وكذلك في باب الولي الولي باع. غاية الأمر هذا العقد الذي أوقعه الوكيل أو أوقعه الولي يلزم به الموكل لأنه له أعطى له الولاية، ينفذ على المالك أيضا، نفوذه على المالك ليس باعتبار نسبة العقد إليه، وهذا هو الفرق بين باب الإجازة صحة العقد بإجازة المالك، هناك لانتساب العقد إلى المالك، وبين الصحة في موارد الوكالة في الوكيل المفوض أو النيابة في الولي على المال على الصغير والقاصر، هناك العقد والتعهد تعهد الولي تعهد الوكيل، البيع بيع الوكيل لا بيع الموكل، لكن يلزم به الموكل باعتبار أن وكالته كانت سببا لأن يكون هذا وليا على هذا التصرف فتصرف، فهو تصرف من الولي فيكون نافذا، حاله حال ما إذا هو تصرف، فليس صحته بملاك الانتساب إلى الولي إلى المالك، وإنما صحته باعتبار نفوذ الوكالة بحسب الحقيقة وثبوت الولاية، وإلا العقد عقد الوكيل، العقد عقد الولي لا عقد القاصر، القاصر لم يعقد، الولي يعقد، النائب فعله مستقل في موارد النيابة على أصل التعهدات، يعني في موارد النيابة التفويضية المطلقة، في مثل هذه الموارد الإرادة إرادة النائب، التعهد تعهد النائب، والالتزام التزام النائب بحسب الحقيقة، فاتر أم ينفذ على المنوب عنه بمقتضى صحة النيابة. حينئذ يقع هذا البحث أنه هل يستفاد من هذه الأدلة التي قدمناها في شرطية البلوغ وشرطية الرشد، هل يستفاد منها أن البلوغ والرشد شرط في خصوص تصرف الصبي في مال نفسه، أو فيها إطلاق يشمل تصرف الصبي في مال غيره، لو تصرف الصبي أو غير أو السفيه في مال الغير بالوكالة المطلقة من الغير، هنا أيضا يستفاد من تلك الأدلة بطلان معاملاته أو لا؟ يعني هل المستفاد من هذه الأدلة إلغاء التعهدات والالتزامات للصبي والسفيه مطلقا، أو المستفاد من هذه الأدلة إلغاء هذه التعهدات بالمقدار الذي يضر بماله ومصلحته، مال اليتيم ومصلحة اليتيم، أما ما لا يكون مربوطا بمصلحة اليتيم مربوط بمصلحة مال إنسان آخر هو أعطى الوكالة لهذا الصبي، الأدلة لا تشمل ذلك. هذا هو الذي سبب هذا التفصيل، بينما إذا كان وكيلا عن الولي في مال نفسه فيقال ببطلان معاملاته، إلا أن يأذن الولي بعد ذلك فينتسب إلى الولي بحسب الحقيقة، لا يكون نفوذا لإرادة الصبي وتعهد الصبي، نفوذا هذا نفوذ عقد الولي صار بالإجازة انتسب إلى الولي. فإن هذا هو القدر المتيقن من أدلة مثلا تلك الأدلة، بخلاف ما إذا كان عمله عملا وتصرفا في مال الغير لأن الغير وكله في وكالة مطلقة في أن يتصرف في أمواله، فكان وكيلا مفوضا من الغير في التصرف في مال الغير. هذا ليس تصرفا في مال نفسه لكي يكون مشمولا تلك الأدلة، هذا يحتاج إلى بحث يأتي إن شاء الله.